قال الشيرازي رحمه الله تعالى: قال باب القول في النهي. النهي ضد الأمر، فإذا كان الأمر هو طلب الاستدعاء فالنهي طلب واستدعاء الفعل، فالنهي طلب واستدعاء الترك، فالنهي طلب واستدعاء الترك. قال: النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه ويوافقه في أغلب مسائله، وإن كان النهي يفترق عن الأمر في بعض المسائل كما سيأتي التنبيه على ذلك. ولهذا قال ابن قدامة: ولكل مسألة من الأمر وزان من النهي. قال: إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله. قال: فأما حقيقته يعني تعريفه وحده، فهو القول الذي يستدعي به ترك الفعل، أو يستدعى عندكم الياء أو فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه، يعني أو يقال يستدعي مع حذف الفاعل أي النهي. وهذا التعريف يا أخوان للنهي هو يقال فيه ما قيل في الأمر، يقال فيه ما يقال في الأمر. فيقال لو أطلق الاستدعاء ولم يقيده بالقول لكان أولى، حتى يشمل ماذا يا أخوان؟ ما كان في معنى. فيقال استدعاء ترك الفعل، فيقال استدعاء ولا يقيد بالقول، والاستدعاء هو الطلب، وترك الفعل المقصود به ماذا يا أخوان؟ إعدامه ونفيه. وقوله ممن هو دونه مبني على اشتراط العلوم في الأمر وفي النهي، والصحيح أنه يشترط الاستعلاء، فيقال استدعاء ترك الفعل على وجه الاستعلاء. والصحيح أنه يشترط في الأمر ماذا يا أخوان؟ الاستعلاء كما سبق بالأمر. فكل ما قيل في مبحث الأمر فيما يتعلق بهذه المسائل يقال هنا في النهي، فلا حاجة للإعادة. قالوا: من أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب، وهذا هو الجويني رحمه الله تعالى، وزيادته لهذا القيد مبني على ما سبق بيانه في الأمر، وهو أن الأمر حقيقة فيما كان على سبيل الوجوب، ولهذا قيده بهذا القيد. ولما كان الأمر والنهي في غير الوجوب عندهم عنده كالأمر الاستحباب والنهي الكراهة ليس هو حقيقة، أخرجه من الحد بهذا القيد. والصحيح أن الأمر للوجوب ولغير الوجوب حقيقة، وهكذا النهي للتحريم والكراهة على وجه الحقيقة، والقرائن والإطلاق هو الذي يعين المقصود. قال: كما ذكرناه في الأمر. إذن يعني مما يوافق النهي الأمر، وله يعني وللنهي فيه وزان لما في الأمر، هذه المسألة، وهو ما يتعلق بماذا يقال بحده وحقيقته، وكل ما قيل هناك يقال هنا. قال: فصل. وله صيغة تدل عليه باللغة، وهو قوله: لا تفعل، لا تفعل، أو ما كان قائما ونائبا منابها، نائبا منابها من صيغ النهي كالصريحة، مثل اترك، أو نهيتك، أو أنت منهي. هذه كلها صيغ النهي، وكل لفظ دل على طلب ترك الفعل، وكل لفظ دل على طلب ترك الفعل. قال: وقالت الأشعرية: ليس له صيغة، وقد مضى الدليل عليه في الأمر. وهذه من المسائل التي هي في النهي على وزان إيش؟ على وزان الأمر. وما قيل هناك يقال إيش؟ هنا. وما قيل هناك يقال هنا. وما رد به على الأشاعرة هناك يرد به على الأشاعرة إيش؟ هنا. والخلاف الذي في ذلك الموضع هو عينه وحقيقته في هذا الموضع، في هذا الموضع. وحاصل يا أخوان أن الأمر أن النهي له صيغة تدل بمجردها على إيش؟ على طلب ترك الفعل. له صيغة بمجردها، بمعنى أن طلب الترك يستفاد من ذات إيش؟ الصيغة. أما الأشاعرة فيقولون طلب الترك لا يستفاد من نفس الصيغة، لأن الصيغة تحتمل الترك والفعل، تحتمل ماذا يا أخوان؟ الترك والفعل. قالوا: فلهذا لابد من دليل خارجي يدل على أن المقصود منها طلب الترك، وما قيل هناك يقال إيش هنا وهذا باطل. وكما علمتم يا أخوان أنه مبني على إيش؟ على الكلام النفسي. قال فصل: وإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم، يعني صيغة الأمر النهي إذا لم تقترن بها، إذا لم يقترن بها من القرائن ما يدل على أن المقصود بها يعني غير إطلاقها، فتدل على ما تدل عليه عند الإطلاق. سبق معنا يا أخوان أن صيغة الأمر عند الإطلاق تفيد إيش؟ الوجوب، لأن العرب غلب استعمالها لللفظ في هذا المعنى، في هذا إيش المعنى. فكذلك النهي لأنها على وزان إيش الأمر، لأنها على وزان الأمر. قال: وقالت الأشعرية: لا يقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل. ومستندهم هناك هو مستندهم هنا، قالوا: لأن رأينا الصيغة جاءت في التحريم وفي الكراعة التنزيه وفي غير ذلك، فلا تحمل على أحد هذه المعاني إلا بدليل. وهذا ليس بصحيح لما سيأتي. قال: والدليل على ما قلنا أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ، فدل على أنه يقتضي التحريم، لأن الذم والتوبيخ إخوان يترتب على النهي، النهي ماذا إخوان؟ على وجه التحريم. وذلك أن النهي إذا كان على غير وجه التحريم لا يترتب على فعله ماذا إخوان؟ ذم ولا مخالفة. طيب، ذم ولا مخالفة. ثم يا إخوان يقال في الكلام على اقتضاء الصيغة التحريم عند الإطلاق وعلى أن له صيغة، يقال: الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون من صيغ النهي النهي هو طلب ترك الفعل، وكانوا يحملونها على إيش؟ التحريم الموجب للامتناع. ومن ذلك ما جاء في الصحيح عن ابن عمر قال: كنا نخابر، المخابرة هو قراء الأرض، حتى جاءنا يعني رافع بن خدي فذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إيش؟ عن المخابرة فتركناها. واضح؟ فتركناها. ثم فدل على أنهم يعني ما يا إخوان يفهمون من الصيغة التحريم، ودل على أن الصيغة بنفسها تدل على إيش؟ على النهي وعلى طلب الترك. فهذا دليل على الأشعرية فيما يتعلق بالمسألتين، فيما يتعلق بالمسألتين. إضافة يا إخوان فيما يتعلق باقتضاء صيغة التحريم، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبين الله عز وجل أن حكم النهي الانتهاء، فقال فانتهوا، فطلب مقتضى النهي بصيغة الأمر. الآن صيغة النهي تدل على ما يا إخوان؟ طلب الانتهاء. فالله سبحانه وتعالى ذكر مقتضى الصيغة بصيغة إيش؟ الأمر، فقال وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم يا إخوان أن الأمر يفيد إيش؟ الوجوب، وقد أمر هنا بالانتهاء، فهذا يدل على أن الانتهاء مأمور به على وجه إيش؟ الوجوب. وهذا لا يمكن إلا إذا حمل النهي على إيش؟ على التحريم، على ما يا إخوان؟ على التحريم. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأمر يعني ما يا إخوان أو بين ووضح مقتضى النهي بصيغة الأمر، فقال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني فليكن امتثالكم اجتنابكم إياه على وجه اللزوم، وهذا هو مقتضى الصيغة، فدل على أنها تفيد إيش؟ التحريم. ثم يقال أيضا النهي طلب ترك الفعل لا محالة، كما أن الأمر طلب إيجاد الفعل إيش؟ لا محالة. وقد سبق أن طلب الفعل لا محالة لا يمكن أن يثبت إلا بحمل الأمر على الوجوب، فكذلك النهي إذا كان هو طلب الترك لا محالة فلا بد من حمل على إيش؟ التحريم، وإلا كان على خلاف هذا المعنى. طيب، هذا حاصل يا إخوان، هذا يعني إعادة لشيء مما ذكر فيما يتعلق بماذا؟ بالأمر، لشيء مما يتعلق بالأمر. وأيضا منه ما ذكره السيد هنا الشيرازي عن العرب أنها تفهم من إطلاق صيغة النهي التحريم. وكما سمعتم أن هذا الذي كان يفهمه الصحابة من المناهي الشرعية كما فهموه من الأوامر. قال فصل: وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى البول. ما يتعلق يا اخوان باقتضاء الصيغة يعني بأن النهي له صيغة يدل على طلب الترك بمجرده وعلى أن صيغته تريد التحريم عند الإطلاق، أيضا هذه من المسائل التي للنهي على وزان إيش؟ الأمر، على وزان الأمر. قال فصل: وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الموت. ونقل بعضهم على هذا إيش؟ الاتفاق. نقل بعضهم على هذا الاتفاق. على أن هذا الاتفاق يا أخوان قد نقل عن بعض الأصوليين وعن عدد منهم الخلاف فيه، ولكن هذا الذي ذكره هنا ونقل عليه الإجماع والاتفاق هو الصحيح، أن صيغة الترك إذا تجردت عن القرائن تفيد الدوام. ومعنى والمقصود يقام بالدوام أي استمرار ترك المنهي عنه في جميع الأزمنة. وهذا شامل، هذا شامل لما يقال، شامل لجميع الزمان من أوله إلى ما يقال إلى آخره، شامل لجميع الزمان من أوله إلى آخره. والتعبير يا اخوان بالدوام احسن من التعبير بالتكرار كما نبدا على هذا السمعاني. لماذا يا اخوان؟ لان التكرار معناه فعل الشيء مره بعد مره مع ايش؟ مع فاصل بين الفعلين. التكرار يا اخوان معناه فعل الشيء مره بعد مره، وهذا يقتضي ان يكون هناك فاصل بين افراد الافعال المتكرره. ولا شك وهذا يا اخوان يقتضي ان يكون الترك يحصل ثم يفصل بشيء من الفعل ثم ايش؟ يحصل مرة أخرى. يعني مثلا ظاهر الكلام ترك الخمر، ظاهر الكلام أنه يفيد التكرار أن يجتنبه الإنسان زمنا ثم يشربه ثم ايش؟ يجتنبه ثم يشربه ثم يجتنبه، لأن التكرار معناه تكرار الترك مرة بعد مرة، وهذا يقتضي وجود ايش؟ فاصل بين أفراد الترك. لكن هذا ليس هو المقصود من قال أنه يفيد التكرار، وإنما أراد بالتكرار الدوام والاستمرار. والدوام والاستمرار يعني لزوم الترك من غير مخالفة بحال من الأحوال، من غير مخالفة بحال من الأحوال. فالتعبير بالعبارة التي هي بعيدة عن الإشكال والاحتمال أولى. ودلالة الصيغة على يعني كون النهي يدل على استمرار الترك لما يقال؟ لأن وهذه من المسائل التي خالف فيها الأمر إيش؟ النهي. هذه من المسائل التي ليست للنهي على وزار الأمر، بل هي من المسائل التي خالف فيها النهي ما يقال الأمر. لأن النهي يا أخوان نفي، النهي نفي، لأنه طلب لإعدام الحقيقة المنهي عنها. والأمر إثبات، لأنه طلب لإيجاد إيش؟ الفعل المأمور به، طلب لإيجاد الفعل المأمور به. والإثبات يتصور ولو بفرد واحد، ولهذا قال بعضهم الأمر لا يفيد إيش؟ هو الصحيح التكرار، لأن حصول امتثال الأمر يتصور بالمرة الواحدة، اضرب أو اسقني ماء واضح فسقاه مرة حصل الامتثال بالمرة الواحدة لأنه إثبات. فالإثبات يحصل بالمرة الواحدة ويتصور بالمرة الواحدة سواء كان في الأمر أو في الخبر. تقول مثلا يعني اضرب زيدا فضربه مرة كافية، أو تقول ضرب زيد عمرا، وإذا ضربه مرة واحدة كان صادقا، كان إيش؟ صادقا. أما النفي الذي هو الذي يدل عليه النهي فلا يحصل بمجرد إيش؟ حصوله في وقت دون إيش؟ وقت آخر، بل لا بد من حصوله على وجه ما يقال الدوام. النفي لا يكون صدقا ولا حقا في الواقع حتى يحصل على وجه إيش؟ الدوام. وهذا في النهي وفي الأمر وفي ما يقال وفي الخبر. فلو قال قائل ما قام زيد، ما قام إيش؟ زيد، ولم يكن زيد قام إيش؟ أصلا، صار في هذه الحالة ما يقال، صار في هذه الحالة كاذبا. أو مثلا يقول لا تقم، فقام في وقت ولم يقم في وقت آخر، لا يتصور منه ما يقال الامتثال. فالنهي لما كان نفيا للحقيقة المنهي عنها لم يتصور إلا مع دوام ما يقال الترك. وهذا وجه الفرق بين الأمر وبين النهي، إضافة إلى أن النهي أخوان مقصود لدفع ماذا؟ المفسدة. والمفاسد لا تدفع إلا بدوام اجتنابها، إلا ما يقال بدوام اجتنابنا. أما فعلها في وقت دون وقت فهذا ليس فيه ما يقال اجتناب. ولهذا أقول يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فحتم الاجتناب في النواهي من غير بثنوية، لم يستثني، لم يقل فأتوا منه ما استطعتم، وإنما قال إيش؟ فاجتنبوه، فألزم وحتم ترك المنهي عنه من غير ما يقال من غير استثناء. طيب قال: وعلى الفور، ويدل وخالف بعضهم يا اخوان كما سمعتم كالباقلاني وغيره والآمني، قالوا لا يفيد الاستمرار، لا يفيد ماذا يا اخوان؟ الاستمرار. قالوا هو مستمر للدوام ولغير ماذا؟ الدوام. واستدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول قالوا: لو كان النهي يفيد الدوام بمجرده لما حسن تقييده بالأبدية أو بالمرة أو بحين من الزمان. يعني لو قال قائل لا تقم أبدا، قال الله سبحانه لا تقم فيه إيش؟ أبدا، لا تقم فيه أبدا، نهي عن أن يقوم في مسجد الصلاة أبدا. قالوا لو كان يفيد الدوام محتاج إلى التقييد، لأنه سيستفاد الدوام من ذات إيش؟ الصيغة. لكن هذا ليس بلازم، هذا إيش؟ ليس بلازم، لأن ذكر يعني صيغة التأكيد أو صيغة أبدا تأكيدا للدوام، تأكيدا لمن يقال للدوام، وهذا من لغة العرب، وهذا إيش؟ من لغة العرب. كما أن لفظ يا أخوان لفظ الجمع المعرف يفيد إيش؟ الاستمرار. فهل يمتنع تأكيده بلفظ من ألفاظ العموم؟ الجواب إيش؟ لا، كما قال سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لفظ الملائكة اسم جمع معرف يفيد إيش؟ الاستمرار. فلو قال فسجد الملائكة لكان كافيا في الدلالة على أن جميعهم إيش؟ سجد. لكن قال إيش؟ كلهم، ثم قال ماذا؟ أجمعون. فكرر العموم، فأكد الاستغراق والعموم بصيغتين من صيغ إيش؟ التأكيد. وهذا مثله لا تقل فيه أبدا، لا تقل فيه ما يقال أبدا تأكيدا للاستمرار، كما أن قوله كلهم أجمعون تأكيدا ليش؟ للعموم والاستغراق. طيب أيضا قالوا نجد أن بعض النواهي جاءت ولا تفيد الاستمرار، ولا تفيد إيش؟ الاستمرار، كما في قوله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: وهذا نهي لا تقربوهن، ومع هذا علقه إيش؟ قيده بزمن معين وهو الغاية، حتى يطهرن. حتى إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. إلى قد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فقيد النهي عن البيع والشراء بغاية إيش؟ معينة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وجاء في الآية الأخرى: وإذا حللتم إيش؟ فاصطادوا. فقيد النهي بغاية معينة. قالوا: فما دام أن ألفاظ النهي قد جاءت ولا تفيد الاستمرار والدوام، فدل على أن الصيغة لا تدل بمجردها على الدوام والاستمرار. أما الكلام فيما يتعلق بالتأكيد يا أخوان هذا واضح، أما ما يتعلق بتقييده وأن هذا دليل على أن الصيغة قد ترد لغير الاستمرار، فيقال الكلام على الصيغة وإفادتها الدوام والاستمرار عند الإطلاق. فأما إذا جاءت القرينة، فأما إذا جاءت يعني ماذا يا أخوان القرينة التي تدل على أن المقصود بالنهي زمنا معينا، فليس هذا هو محل إيش؟ الكلام. ليس هذا هو محل الكلام، لأن ما جاءت القرينة الدالة فيه على أن النهي مقصود في زمان معين فهنا يجب أن يحمل النهي على هذا الزمان، وهذا لا إشكال فيه. ولهذا قال: وإذا تجردت يعني عن القرائن الدالة على كون النهي مقصودا في زمن إيش؟ معين. قال: بخلاف الأمر، يعني فالأمر بخلافه، لأنه فيما يتعلق بالتكرار يفيد المرة الواحدة عند الإطلاق وهذا هو الصحيح، وفيما يتعلق بالفور وإن كان الراجح أنه يفيد ما يا أخوان الفور، لكن هناك من قال بأنه يفيد إيش؟ التراخي. لكن فيما يتعلق بالنهي فمن قال بأن النهي يفيد الدوام فإفادته للفور لا بد. لماذا يا أخوان؟ لأن معنى الاستمرار شمول الترك لسائر الزمان، ومنه الزمان إيش؟ الأول، ومنه ماذا يا أخوان؟ الزمان الأول، ثم النهي مقصود لدفع المفسدة ولنفي شيء المنهي عنه، وهذا لا يحصل إلا بامتثال النهي من أول إيش زمن إلى آخر. فهذا معنى إفادة الفور وهو عدم التأخير. فلهذا يقول مثلا يعني من أمر يعني النهي عن شرب الخمر إلى يعني ماذا يقول شرب الإنسان الخمر حين من الزمان، هل يقال إنه امتثل امتثالا مطلقا؟ الجواب لا. لهذا يقول الشيرازي رحمه الله تعالى يقول ولا يعد الإنسان ممتثلا للأمر الشرعي سواء كان الأمر بالفعل أو الأمر بالترك حتى يكون امتثاله ابتداء، أما إذا خلفه زمنا ثم فعله لا يعد ممتثلا الامتثال المطلوب، لأنه يعتبر ماذا يا إخوان يعتبر مخالف، خالف حينا من الزمان ثم إيش ثم عاد، خالف حينا من الزمان ثم عاد. ولهذا يا إخوان كما قال أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي في حق إسماعيل بن علية لما قال كلمة مهمة لخلق القرآن لما روى حديث تأتي البقرة والعمران حجنا صحيح، فقالوا ألهما لسانان؟ قال وكيف يتكلمان؟ قالوا إذن يقول بخلق القرآن مع أنه ما أراد، وقد جاء النص الصريح عنه بأنه يقول من قال القرآن مخلوق هو كافر، لكن حملوا كلامه على أنه أراد إيش القول بخلق القرآن، ولهذا حمل عليه المحدثون بزمنه سدا للذريعة. طيب فقال منصور بن سلمة الخزاعي وقد روى أراد أن يحدث، فقال حدثنا إسماعيل بن علية ثم قال لا ولا كرامة وإنما أردت زهيرا، ثم قال ليس كمن أذنب كمن لا إيش كمن لا ذنب له. ومن هنا يا أخوان نستفيد أن من لم يوفق للحق ولقبوله ولترك الباطل من أول وهلة ليس هو في يعني الشأن وفي الواقع كمن إيش كمن بصره الله سبحانه وتعالى بالحق من أول يوم. وهذا يا أخوان يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر لما آذاه بعضه حصل بينه وبين بعض الصحابة شيء من الخلاف، فقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني أتيتكم فقلتم كذبت فقلتم إيش كذبت، وقال أبو بكر إيش صدقت. فدل على أن من تأخر وعلى أن من خالف وأن من خبط في الباطل خط عشواء ليس كمن مال يقال وفق له وعلمه واستجاب له وصدقه من أول إيش من أول وهلة. ويكفي أن من يتخبط في الأباطيل وفي الانحرافات ويبعد عن الحق حينا من الزمان يكفي أن يكون ذلك دليلا على قلة بصيرته ومعرفته بأحكام الشريعة، وأيضا يكفي أن يكون دالا على يعني عدم ثبات قدمه وأنه عرضة لأن تأخذه الرياح يمينا إيش وشمالا مما يوجب يعني ماذا يا أخوان مما يوجب أن يكون محل انتباه لما يأتي به ولما يقوله ولما يدعو إليه ويقرره، لأنه ثبت بالعادة وبالواقع عدم إيش ثبات قدمه وعدم يعني توفيقه ووصوله إلى الحق ببصيرة وبرهان وتخبطه بالأباطيل يمينا وشمالا، هذا يعني عادة قاضية بأن هذا الشخص عرضة لهذه الأمور التي ما يقال تجعله محل انتباه حتى لا يجر غيره إلى ما يقال إلى الباطل. قال وذلك أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل، فإذا فعل مرة في أي زمان فعلا سمي ممتثلا، وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام، يعني فإن لم يسارع وخالف الحق ووقع في الحرام وفي الباطل لا يعد منتهيا انتهاء مطلقا، وإن كان بعد التوبة حكمه كمن لا ذنب له من حيث ما يقال أنه يصير في حكم أهل الامتثال، لكن ليس هو الممتثل حقا الذي ما يقال يمتثل الأمر من أول وهلة. قال فصل وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم في العيدين، سبق معنى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده إن كان له ضد واحد، وإن كان له أضداد كثيرة فهو يستلزم النهي عن جميع أضداده لأن امتثال الأمر متوقف على ترك جميع الأضداد. أما في النهي فالنهي عن الشيء أمر بضده من جهة اللزوم العقلي لأن ضرورة الامتثال متوقفة على إيش على ترك على ماذا يكون فعل الضد في النهي، وهذا هو الصحيح بخلاف من قال إنه يقتضي أو يتضمن النهي عن ضده أو يدل يعني يدل على النهي على عن ضده بماذا قال بالمطابقة. وهذا كما سبق أن أقوال المالك ليست صحيحة. طيب، لكن النهي إن كانت له أضداد فليس الواجب فعل جميع إيش أضداده، بل الواجب فعل ما يكفي في حصول إيش الابتدال، ما يكفي في حصول ماذا يا أخوان الابتدال. يعني مثلا يا أخوان الله عز وجل نهى عن الزنا، طيب ضد الزنا المأمور به ترك حتى يترك الزنا أمور، منها التعكر، ومنها ماذا يا أخوان التسري، ومنها التزوج. فهل يلزم يعني فهل يتوقف امتثال النهي على جميع هذه الأضداد؟ الجواب إيش؟ لا، وإنما يكفي ضد واحد. ولهذا قال الشيرازي يعني فمن ترك الزنا يكفيه أن يتلبس إما بالتعفف أو بالزواج فيحصل فرجة أو بالتسري، وواحد منها كافي، وواحد منها ماذا يا إخوان كافي. قال فهو أمر بذلك كالصوم في العيدين، وإن كان له أضداد كالصوم في العيدين. نهى النبي عليه الصلاة عن صيام إيش؟ عن صوم يوم العيد. إذن فلا يمكن امتثال النهي حتى يحصل الفطر بإيش في يوم العيد، وهذا لازم. وإن كان له أضداد كالزنا فهو أمر بضد من أضداده، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه. وهذه المسألة يا أخواني من المسائل التي الأمر فيها على وزان إيش الأمر، على وزان الأمر فيما يتعلق بالنهي. والحمد لله يا أخوان هذه المسائل واضحة، هذه مسائل واضحة وقد مرت معنا. ومباحث النهي، مباحث النهي الآن يعني سيكون فيها الأمر سهل، لأن مجمل الكلام فيها قد مر في إيش في الأمر، إما يعني على وزانه، وإما من بعض إيش الوجوه، وإما ما يقوم من بعض الوجوه. بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، والحمد لله.